أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 68 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وذكر الحديث. ونحن بفضل الله تعالى مع نهايات الحديث عن إقام الصلاة، وأذكر بالعناصر التي تناولتها خلال 17 درسا الماضية. إقام الصلاة بحيث تكون معتدلة بهذا المعنى اللغوي، والمعاني الشرعية تدور في فلك هذه الأمور الثلاثة التي درت في فلكها ودندنت حولها. فتحدثت في الأمر الأول عن 5 عناصر، ألا وهي: الامتثال أمر الله في الصلاة، والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. أما الأمر الثاني فمراعاة شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. وأما الأمر الثالث فهو تحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فرحنا نشرح صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأننا نراها، مبينين أركانها وفرائضها وسننها وهيئاتها. ثم وصلنا إلى نهاية المطاف، فتحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأذكار بعد الصلوات، أذكار عقب الصلوات الخمس، وذكر خاص عقب صلاة الفجر والمغرب، وهذا يختلف عن أذكار الصباح والمساء. ثم بعد وكيفياتها وبيان فضلها شرعنا نتحدث عن النوافل، فأخذنا من النوافل السنن الراتبة، ومن الراتبة ما هي مؤكدة وهي 12 ركعة: ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعة المغرب وركعة العشاء، أو ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. والرواية قيدت الصلاة في النافلة في بيته، خاصة قال وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته، ودل هذا على فضل صلاة النافلة في البيت، على أن فضلها ومنقبتها أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لحديث ابن عمر الذي فيه من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وأما حديث ال10 ركعات فركعتان قبل الظهر وركعتان بعده. وهناك حديث يجعل سنة الظهر 4 قبله و4 بعده، فهذه المؤكدة. وأما غير المؤكدة فركعتان قبل العصر لحديث بين كل أذانين صلاة، أو 4 لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وركعتان قبل المغرب لحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة مؤكدة، وركعتان بين الأذان والإقامة في العشاء. ثم أشرنا إلى الوتر، والوتر آكد مما ذكر من النوافل، فهذه النوافل تترك في السفر وتترك مع المرض، ويكتب لصاحبها أجرها إن شاء الله، فيكتب للمسافر ما كان يفعله وهو مقيم، وللمريض ما كان يفعله وهو سليم. لكن لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره سنة الفجر، ولم يترك سنة الوتر، سواء أوتر بركعة أو ب3 ركعات. وعند الحديث عن الوتر انتقلت من السنن الراتبة إلى غير الراتبة، فقلت بين سنة العشاء والوتر قيام ليل يكون بركعتين ولو خفيفتين، ممتدا إلى 8 ركعات مع الوتر، فيكون 11 ركعة. هذا أصح ما ورد في قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عليه مرة 2 ركعتين بعد الوتر لبيان التشريع، أنه من أوتر يمكن أن يصلي بعد الوتر، وإلا فالأفضل اجعلوا آخر صلاتكم وترا. قلت ولمن يطيل القيام فتكفيه هذه 8 في قيام الليل مع الوتر، وإن زاد فلا بأس لزيادة عمر في صلاة التراويح إلى 20 ركعة، وزيادة أهل المدينة إلى 36 ركعة بخلاف الوتر هنا وهناك. وقلت لمن لم يحسن من القرآن إلا قصار السور فراح يقرأ بالقصار وهو يريد أن يقوم من الليل، فهذا مهما زادت عدد ركعاته فلا بأس بذلك، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. فقوله مثنى مثنى على إطلاقها وعلى عمومها، فلو بدأ قيام الليل من بعد العشاء في ليل طويل إلى الفجر فيكون قد صلى نحو من 60 ركعة أو 100 ركعة على نحو ما يفعل، لأنه لا يحسن أكثر من قصار السور، فله ذلك ولا يعد هذا من البدع. وإن قرأ من المصحف فلا بأس بذلك، وكلما أطال القراءة في القيام كان ذلك أفضل، وكلما أطال الركوع والرفع والسجود فهذا شأن القيام فيه الطول، لذا سمي بقيام الليل، فهو ليس من جنس ركعات ننقرها نقر الغراب كهذه التراويح التي نراها في المساجد في سائر البلدان، كأنما يعني يريدون أن تنزاح من على أكتافهم، وفي نفس الوقت ينتظرون فضلها من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أين إيمانا وأين احتسابا؟ وهل الصلاة بهذا النقر فيها معنى الإيمان والاحتساب؟ ده الإنسان بيحتسب مع طول القيام، وبيحتسب مع طول التعب ومع المشقة، فمع المشقة يكون الأجر. لكن بهذه الصورة يعني لا هي قيام ولا هي صلاة، عاملة زي لعب العيال. وأعتقد لو صلوا العشاء مطمئنين وراحوا يلعبوا ماتش كورة أحسن من اللي بيعملوه ده. يعني ده نوع من يعني لا يمكن يكون دي صلاة ولا دي عبادة ولا كذا. يا أخي صلي ركعتين مطمئنتين وخلاص. ليه أنت تصلي 20 ركعة وثلاثة وتر؟ ليه تصلي 8 ركعات وتسرع فيها؟ ركعتين إن شاء الله مطمئنتين بمقدار فواقي شاة أو بمقدار فواقي ناقة، وسر ربك القبول. لكن التهريج اللي بيحدث هذا يعني هذا مدعاة للسخرية. وقد تحدثت سلفا على أن رجلا صلى 23 ركعة 23 ركعة يعني التراويح مع الوتر في 7 دقائق، وجابوه في التلفزيون، وحاجة يعني تهريج بصراحة، حاجة تعتبر تهريج. نسأل الله العفو والعافية. فحدثتكم عن قيام الليل وإلا بتوسع فيه، وذكرت من السنن غير الراتبة صلاة الضحى، يعني غير المتصلة بالفرائض. كلمة غير الراتبة يعني ليست متصلة بالفرائض، لا صلاة، لا سنة قبلية ولا سنة بعدية. فمنها الضحى والتي تبدأ بركعتي الإشراق من بعد طلوع الشمس حسناء، ترتفع قدر رمح أو رمحين من ربع ساعة إلى ثلث ساعة على الأحوط. تبدأ تصلي الضحى ركعتين، فتكون صدقة عن جسمك، عن كل سلامة فيه، وفي الجسم 360 سلامة، أي مفصل من المفاصل. فأنت بتصلي ركعتي الضحى لتكون صدقة عن كل مفاصل جسمك. وإذا صليت 4 أنت دخلت في حماية جديدة غير حماية الفجر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يأتي بعدها الحديث القدسي للضحى: عبدي اركع لي 4 في أول النهار أكفك آخره. فدي حصانة جديدة. والضحى تجزي فيها الركعتان والأربع وتمتد إلى 8 ركعات، وزاد بعضهم إلى 12 ركعة، وهي كأنها من العبادات المفتوحة والمطلقة. لكن يفضل أن تكون من 2 إلى 8 ركعات، ولو وجد وقتا يجعله للقرآن، للعمل، لأي شيء. إن زاد فلا بأس، يعني حتى لا يكون من جنس البدع. لكن المهم نجد من يصلي الضحى حتى ولو ركعتين أو 4. اللهم بارك. فتحدثنا عن الضحى. إذا أخذنا من السنن غير الراتبة القيام والضحى. أيضا من السنن المهمة جدا والمؤكدة وبتصل لحد الوجوب ممكن لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. هاتان الركعتان هما تحية المسجد، لهذا الاسم تسمى ركعتا تحية المسجد. لأي إنسان يدخل المسجد وفي أي وقت حتى لو بعد الفجر ووقت كراهة خفيفة أو بعد العصر، لكن عند الشافعية أنه يمكن أن تصلى النافلة بعد الفجر إذا كان لها سبب، ومثالها من لم يدرك النافلة ركعات الفجر قبل الفريضة قضاهما بعد الفريضة، ومن انتقل من مسجد إلى مسجد يؤدي تحية المسجد، ومن صلى ومن توضأ يمكن أن يصلي سنة الوضوء، وتؤدى أيضا في هذا الوقت صلاة الجنازة، وكذا بعد العصر إلى الغروب. لكن الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة بحال إلا الفرض الحالي مع الكراهة الشديدة عند طلوع الشمس وعند غروبها مثلا، فعند الطلوع أنت ما بتصلي أي شيء إلا أنك بدأت صلاة الفريضة، إن أدركت ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركت الفرض أو أدركت الصلاة، وإن لم تدرك فأنت تصلي مع الكراهة الشديدة. وكذا من قام يصلي العصر مع غروب الشمس، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ووقت ما قبل أو قبيل الظهر والشمس في كبد السماء، ولذلك صح في الحديث ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة عندما يقوم قائم الظهيرة والشمس في كبد السماء حتى تميل، وعندما تضيف الشمس للغروب أو تحمر عند الغروب حتى تغرب. فهذه أوقات فيها نهي شديد عن الصلاة فيها وحتى عن دفن الميت في مقبرته، فبينتظر هذه اللحظات. وأنا أفعل هذا، لو دخلت المسجد قبيل المغرب لا أفعل ما يفعله العوام، إن أنا أدي تحية المسجد في وقت اشتدت فيه الكراهية، باقي خمس دقائق على أذان المغرب أقف أقول أذكار، ومثل هذا قبيل الظهر خمس دقائق، وأوقات الكراهة في حدود العشر دقائق عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وعندما تحمر الشمس حتى تغرب. عشر دقائق في هذه الأوقات، عشرة بعد طلوع الشمس، عشرة قبيل الظهر، عشر دقائق قبيل غروب الشمس، لا نصلي، لا نصلي فيها إلا الفريضة مع الكراهة الشديدة، إنما تحية المسجد لا. عاوز تصلي تحية المسجد لو جئت في متسع من الوقت من بعد العصر إلى الغروب، أو من بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ماشي، لا نرى بذلك بأسا كما قاله الشافعي رحمه الله، وتكون صلاة لها سبب. وأما تحية المسجد يوم الجمعة فإنها لا تمنع في أي وقت، بما معناه أن وقت الكراهة الشديدة اللي هو عندما يقوم قائم الظهيرة في سائر أيام الأسبوع، في سائر أيام الأسبوع مستثنى يوم الجمعة، متى ما دخلت المسجد يوم الجمعة صلي، صلي وقائم الظهيرة موجود، صلي والشمس في كبد السماء، صلي والخطيب على المنبر، صلي والأذان يؤذن له. يا عمي سأقف لغاية لما ينتهي الأذان أقول مثل ما يقول المؤذن وبعدين أصلي. أيوة افعل هذا في كل الأذان، في كل الأوقات، في غير وقت الجمعة، لأنك أنت لما تقف تقول مثلما يقول المؤذن فتأخذ أجر ترديد الأذان، بعد الأذان عندك فرصة تصلي السنن كما تشاء، لكن يوم الجمعة أنت ما عندك فرصة، بانتهاء الأذان اللي هو الأصلي الأذان الشرعي يعني، ما هو الأذان الأول والثاني، لا. لو افترضنا في مكان فيه أذانان يبقى مع الأذان الثاني، بعد الأذان الثاني ماذا يحدث؟ الإمام هيخطب. طب وسماعك الخطبة فرض، وأدائك تحية المسجد سنة، وترديد الأذان سنة، فيبقى تقدم أداء السنة تحية المسجد المؤكدة اللي بتصل لحد الوجوب في وقت الأذان، فتترك ترديد الأذان بحيث تنتهي من سنة تحية المسجد مع الأذان، وبعدين تجلس لسماع الخطبة. طبعا بيكون فاتك الأجر، لأنه متى ما دخلت الإمام على المنبر بتكون الملائكة طوت الصحف، ولم تكتب لك شيئا من الثواب لمن جاء مبكرا، لا كمن قدم بدنة ولا بقرة ولا كبش أملح ولا دجاجة ولا حتى بيضة. جلست الملائكة وقد طوت السجلات يسمعون الذكر. لكن يا هدى إذا حدث أدي تحية المسجد، دخلت الخطيب على المنبر، المالكية ولا حنفية يقولوا لا ما بنصليش تحية المسجد. طب ما عندنا حديث سليكة، النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب الجمعة وأمره بأن يؤدي تحية المسجد، صليت الركعتين؟ قال لا، قال قم فصليهما. وتأويل المالكية بأن هذا للفت نظر الناس إليه حتى يتصدقوا عليه، يعني لا أثر له ولا دليل على الصحة، والحديث هنا على إطلاقه بأن الإنسان يصلي تحية المسجد حتى ولو الخطيب على المنبر. ولأن الحديث إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، أو لا سلام ولا كلام، يعني لم يصح أيضا. ومن هنا نرى تحية المسجد في كل هذه الأوقات باستثناء أوقات الكراهة الشديدة. تحية المسجد عبارة عن ركعتين تركعهما من جنس النافلة. ممكن تحية المسجد تكون عقب وضوء فتجمع بين سنة الوضوء وتحية المسجد، أو تكون دخلت إلى المسجد وقت سنة صلاة قبلية فتجمع بين تحية المسجد والسنة القبلية. ما في وضوء ولا في سنة قبلية للوقت ولا كذا، ودخلت المسجد بتصلي تحية المسجد بنية مستقلة، بتصلي تحية المسجد بنية مستقلة. فتحية المسجد تكاد تكون من السنن المهجورة. أدي تحية المسجد واجمع في السنن بين النوافل، يعني بين أكثر من نية، نية تحية مسجد ونية سنة وضوء ونية السنة القبلية للوقت، كل هذا ادخل فيه بركعتين بس. ما في كما قلنا سنة وضوء ولا سنة قبلية تؤدي تحية المسجد ولا تجلس حتى تؤدي تحية المسجد. والسنة أنك تؤدي تحية المسجد قبل أن تسلم على الناس، يعني لا تجعل سلامك على الناس قبل أداء تحية المسجد التي هي كالتحيات لله عز وجل، فاجعل سلامك وتحياتك لله قبل تحياتك وسلاماتك على المصلين في المسجد. فالذي يسلم قبل أن يؤدي تحية المسجد خلاف السنة، والذي جلس قبل أن يؤدي تحية المسجد سقطت عنه. لو واحد ظروفه كده دخل والخطيب يعني دخل والأذان شغال، قالوا سنة يقف لغاية لما يخلص الأذان، هو لم يستطع أن يقف وجلس، وبعدين قام يؤدي السنة القبلية، هتبقى سنة قبلية. لكن لو بقي واقفا كان يبقى جمع بين السنة القبلية وتحية المسجد. هذه سنة لفتنا النظر إليها بدون التوسع فيها. من السنن غير الراتبة صلاة الاستخارة لمن عن له أمر لا يدري ما الخير فيه، فيصلي ركعتين من غير الفريضة. حديث جابر رضي الله عنه الصحيح أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم هذا الأمر، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا اللي وارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نصا. بنقول بنصلي ركعتين إما مستقلتين إذا لم يكن هناك سنن أخرى، وإما بندخل صلاة الاستخارة مع صلاة الضحى مع قيام ليل مع سنن للأوقات قبلية أو بعدية، ونجلس بعدها. وبما أن الاستخارة دعاء يكون فيه حمد وثناء بين يدي الدعاء: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعدين اللهم إني أستخيرك بعلمك وأقول الدعاء. والصحيح عندي أن الاستخارة بعد السلام وليست قبله. فيصلي ويدعو بهذا الدعاء وينتظر، إذا يسر الأمر ففيه خير، وإذا صرفه الله عنه فهو شر صرفه الله عنه. وتكون الاستخارة في أمر أنت متردد فيه، ولا تكون في أمر عزمت عليه لما فيه من سوء أدب مع الله عز وجل، إنما متردد في شيء. ولذلك قالوا الاستخارة ليست في الطاعات وليست في المعاصي، إنما في المباحات. ليست في الطاعات يعني مش هصلي ركعتي استخارة عشان أقول أنا مثلا يعني أصلي أو لا أصلي، أقوم الليل أو لا أقوم الليل، أصوم أو لا أصوم. لا، ليس في الطاعات استخارة وليس في المعاصي. أي مشوار فيه معصية لا يحتاج إلى استخارة، خلاص علم أنه معصية ويجب أن ينصرف عنه. لكن أمر مباح، وقد يكون هذا المباح مما تنطبق عليه الأحكام الشرعية الخمسة، الزواج. لكن أنت لا تدري يعني الزواج بالنسبة لك خير أم لا فبتستخير. طيب لا، الزواج هتتزوج بس لا تدري فلانة بعينها أم أخرى، فبتستخير الله: يا رب إن كنت يعني إن كانت فلانة هذه خيرا لي، فأنت تستخير عن شخصية بعينها في أمر الزواج أو في الإقدام على الخطبة أو الإقدام على العقد أو البناء أو هكذا. لحديث أنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فيعني فيها اتساع في أي شيء تريد أن تقدم عليه وأنت لا تدري ما الخير فيه من غيره، فأنت تستخير الله عز وجل وكأنك تقول يا رب أنا انطرحت بين يديك كنت الذي تختار لي الخير. حتى إذا حدث أي شيء مما لا تحب تقول أنا خلاص أنا استخرت الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وإذا كان الذي وقع هذا من جنس الابتلاء فنصبر ونحتسب. ولم يذكر في صلاة الاستخارة سورة بعينها، ويمكن أن تقرأ بما تشاء من الطوال أو من القصار في الصلاة الاستخارة كسائر النوافل. هذا وليس شرطا في الاستخارة أن ترى رؤيا، ممكن لو في حد عنده مثلا شفافية معينة كما يقال ممكن يرى، لكن ليس شرطا. أنا أرى نتيجة الاستخارة بالتيسير من عدمه، لكن لا هي إنه يعني يرى رؤيا أو غير ذلك. وممكن انشراح الصدر أو الانقباض، يعني انشرح صدره فيقدم أو انقبض صدره فيحجم، إن تيسر الأمر ففيه الخير، وإن تعسر يبدأ يفكر ويقول لا بتعسيره يمكن أن يكون فيه الشر. هذه لفتة عن صلاة الاستخارة. من النوافل غير الراتبة أيضا صلاة الحاجة. صلاة قضاء الحاجة الصحيح فيها صلاة ركعتين، وفي كتب فيها دعاء قضاء الحاجة دعاء مطول لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنت بتصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة بتيسير أمر هممت به أو عزمت عليه، فبتصلي ركعتين. استحب أن يكون مستقلتين يعني، وإن نويت أي نافلة وجعلتها بنية يعني قضاء الحاجة فيجزئك ذلك أيضا. فإذا انتهيت من صلاة الركعتين فاجلس داعيا ربك عز وجل بما ترجو من الخير، ويمكن أن تقول بعد الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. تدعو بمثل هذا أو بما تشاء من الأدعية لعدم ورود نص ثابت في صلاة قضاء الحاجة، وتخصص وتعمم إن شئت. ومن صلاة قضاء الحاجة إلى صلاة التوبة. التوبة في صلاة اسمها صلاة التوبة، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أذنب ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء أو أسبغ الوضوء ثم قام يصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه على الله عز وجل فيهما إلا غفر له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فصلاة التوبة ركعتان تركعهما في ساعة من ليل أو نهار بعيدا عن أوقات الكراهية الشديدة، تقبل على الله عز وجل بقلبك وجهك فيهما نادما على ما أسلفت من الذنب، مستغفرا داعيا متضرعا باكيا، يرجى أن يغفر لك ذنبك قبل أن يقضى يومك أو أن تبيت ليلتك. فهذه تسمى صلاة التوبة. ومن السنن غير الراتبة أيضا صلاة الاستسقاء. في البلاد التي ليس بها أنهار وتحتاج إلى سقي الماء كأرض الجزيرة العربية وكثير من البلدان، إذا حبس عنهم المطر فإنه يسن لهم صلاة الاستسقاء ركعتان يركعهم جموع الناس مع الإمام في ساحة واسعة يجمع فيها الرجال والصبيان والنساء وحتى البهائم، ويصلي الإمام ركعتين بالناس يقبل على الله عز وجل بقلبه ووجهه فيهما مع الدعاء ضراعة والبكاء، استغفار، تصدق، تكبير. رجاء أن يسقيهم الله المطر، فمن أقبل على الله عز وجل في صلاته هذه وأخلص فيها وأحسن في دعائه فإنه لا يخرج من صلاته إلا وقد أرعدت السماء وأبرقت وتنزل الأمطار أو السقيا أو يأتي الله عز وجل بالغيث، هو الذي والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الاستسقاء وأصحابه من بعده، كان الله عز وجل يسقيهم. ودخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، قال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع من الجذب وعدم نزول الأمطار. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه له فأرعدت السماء وأبرقت ونزل المطر، واستمر جمعة كاملة حتى جاء الرجل في الجمعة التي تليها وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، يعني من كثرة الأمطار والتي أصبحت كالسيول. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية والجبال. فانقشعت السحب وصارت السماء صافية، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الموقف: أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى صلاة الاستسقاء، ومحتاجة إلى أن الناس يعني تصدق مع الله وتتوب إليه، ويعني يذكر في الأخبار والآثار أن موسى عليه السلام راح يصلي الاستسقاء فمنع نزول المطر، وسأل موسى ربه فقال بينكم عاصي يا موسى، عاصي واحد منع نزول المطر، فكيف لو كنا عصاه إلا من رحم ربي؟ فعاصي واحد منع نزول المطر. سيدنا موسى نادى في الناس يعني منعنا نزول المطر بسبب فيكم عاصي يخرج أو كذا. العاصي هذا فيما بينه وبين ربه قال يعني أنا حرمت كل الناس دي السقيا والمطر سبب معصيتي، تبت إلى الله، تب علي يا رب. وتاب فيما بينه وبين ربه، وقبل ما يصلي سيدنا موسى صلاة الاستسقاء مرة أخرى نزل المطر، وموسى يستفسر يا رب يعني قلت كذا قبل ما نصلي مرة أخرى نزل. قال يا موسى تاب عبدي إلي، تاب عبدي إلي، فلما تاب نزل المطر. فقال يا رب أخبرني به حتى أبشره. قال يا موسى ما فضحناه وهو عاصي فنفضحه بعد أن تاب؟ سبحانك ربي، ما أحلمك وما أعظمك وما شد وأعظم رحمتك. فهذه صلاة الاستسقاء سنة من السنن غير الراتبة، ومثل ذلك مما يعرض لنا أيضا بين الحين والآخر صلاة الخسوف والكسوف. إذا خسفت الشمس أو انكسف القمر، سواء كان خسوفا جزئيا أو كليا أو كسوفا جزئيا أو كليا، سواء كان للشمس أو كان للقمر. فلما يحدث خسوف كلي أو جزئي للشمس أو للقمر، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نفزع إلى الصلاة. ولما كسفت الشمس على حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع موت ابنه إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يفزعوا إلى التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والتصدق، ولأنه هذه من آيات الله اللي ممكن تكون نذر وممكن تكون مقدمات عذاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجس من مثل هذا خيفة، وكان يلبس رث الثياب ويقلب رداءه عليه الصلاة والسلام، أن هذا في الاستسقاء أو في صلاة الخسوف والكسوف. وكانت صلاة الخسوف والكسوف لا أذان لها ولا الاستسقاء طبعا، ولكن كان جبريل، كان بلال رضي الله عنه ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس. وكان صلاة الخسوف والكسوف إن كانت نهارية لخسوف الشمس أو ليلية لكسوف القمر فإنها صلاة جهرية، والمعهود فيها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها صلاة طويلة فيها قراءة طويلة. وهذه الصلاة الوحيدة التي لها هيئة تخالف كل الصلوات التي تحدثنا عنها أو نعهدها، ذلك أن كل ركعة تشتمل على الركوعين مع السجودين، فقد علم في سائر الصلوات ركوع واحد وسجودان، لكن صلاة الخسوف والكسوف في كل ركعة ركوعان وفيها سجدتان، وبيصلي ركعتين بمثابة الأربع ركعات يعني في القراءة. فهو يكبر ويصليها جماعة بالناس ويسمع الناس القراءة، وبعد الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع نحو من قراءته أو من قيامه، ثم رفع فقرأ سورة آل عمران يعني من بعد الفاتحة، ثم ركع فأطال الركوع ورفع فأطال الرفع، ثم سجد سجدتيه يطيل في السجدة ويطيل في الجلوس، وكما أطال في السجدة الأولى أطال في الثانية وهكذا. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين ولم ينصرف من صلاته إلا وقد انجلت الشمس، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعلها صلاة طويلة. احنا على قدر ما يمكن يعني إن لم نفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا فلا أقل من التشبه بذلك، إنما يعني ركعتين والسلام حاجة كده عشان التلفزيون، وحاجة عشان إحنا بنحيي سنة الكسوف نقرأ فيها بالقصار. لا يعني دي صلاة وفي آية من آيات الله، وتحتاج إن إحنا نلجأ إلى الله بصدق وضراعة ونتعب شوية. إيه المشكلة يعني ما نتعب شوية؟ فصلاة الاستسقاء صلاة الخسوف والكسوف ومعها ايه استغفار والدعاء والتصدق والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه سنة أخرى. من النوافل اللي تعتبر غير الراتبة، وأنا ذكرتكم بالتغريدة اللي بتقول نبني برواتب السنين منزلة وبالسنن الرواتب نبني في المس ونبني في الجنة قصرة، فنحافظ على السنن إن شاء الله راتبة أو غير راتبة. من بين السنن غير الراتبة بعد ما خلصت الركعات، يعني خدنا القيام الضحى تحية المسجد صلاة الاستخارة صلاة التوبة صلاة الاستسقاء صلاة الخسوف والكسوف، نأتي إلى باب السجدات. عندنا أشهر شيء في باب السجود في النوافل ثلاثة أنواع: سجود الشكر أول ذلك، سجود الشكر أو سجدة الشكر لمن أكرمه الله عز وجل بنعمة أو رفع عنه بلية. واحد كان في غم وفي كرب خرج منه، كان في سجن وطلع، كان متعرض لحكم عليه وربنا رفعه عنه، يخر ساجدا على الأرض في مكانه، يفضل استقبال القبلة، أو البعض اشترطه والبعض لم يشترطه، اشترطوا الوضوء طبعا على الصحيح، فيكون على وضوء ويستقبل القبلة ويسجد سجدة شكر طويلة. فيش حاجة اسمها صلاة الشكر، هنركع ركعتين شكر ما في، لا نعرفها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سمعنا عنها في الإعلام. ساعة لما قالوا ربنا أنقذ الرئيس من الاغتيال ايام حسني مبارك قال لك صلاه ركعتين شكر، فيش ركعتين شكر، في سجده شكر مع حدوث النعمه ورفع البليه، سجده شكر مطوله. الاثر والحديث الوارد فيها ان النبي عليه الصلاه والسلام سجد سجده طويله، يقول عنها الراوي ابن مسعود رضي الله عنه: حتى خشيت على النبي عليه الصلاة والسلام ظننت أنه قد قبض، يعني من طول سجوده، ورايح عند النبي عليه الصلاة والسلام ليحرك منه أي عضو من الأعضاء من يديه أو رجليه أو كذا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام من سجوده وقال لابن مسعود أو لأبي بن كعب: ما بك يا رسول الله، أطلت السجود حتى ظننت أنك قبضت؟ قال: لا، نزل علي جبريل آنفا فأخبرني أن الله عز وجل يصلي على كل من يصلي عليه، فخررت لله عز وجل ساجدا شاكرا، فعرفت هذه بسجدة الشكر. والسنة فيها الطول، فيها دعاء تسبيح وثناء على الله عز وجل، يعني لك أن تتخيل، لك أن تتخيل لما يعني يعتري الصحابي هذا الشعور إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبض، كيف كان طول سجوده إذن عليه الصلاة والسلام؟ هو المعهود عنه أنه يطيل، لكن لم يكن بهذه الصورة التي ظن معها الصحابي أنه قد قبض. إذن نسجد سجود الشكر ونطيل فيه النفس، إما لنعمة قد حدثت أو لبلية قد رفعت. هذا عن سجدة الشكر. السجدة الثانية سجدة التلاوة، سجدة التلاوة. ما سجدة التلاوة؟ في كتاب الله عز وجل 15 موضعا ذكرت فيها كلمة السجود أمرا أو إخبارا. أمرا كقوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيضا: أفمن هذا الحديث يعجبون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. إخبار: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال يخافون. أيضا موضع آخر: يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون. الآية: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون. وهكذا في 15 موضعا في القرآن الكريم. أول موضع يقابلنا منها آخر آية في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك بعد الآية: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول والغدو والآصال ولا تكن غافلين. إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم يسجدون. آخر الأعراف وفي الرعد والنحل والإسراء وفي الحج في موضعين وسط السورة وآخرها أو أوائل السورة وآخرها، والفرقان والنمل والسجدة والنجم والانشقاق والعلق وفصلت وبقي لي موضع أو موضعان قصاد واختلف في سجدة صاد عند المذاهب واختلف في السجدة الثانية من الحج، وأرى أن هذه المواضع يسجد عندها كلها. سجود التلاوة إما أنك في صلاة أو في غير صلاة، فإن كنت في الصلاة وتلوت الآية التي بها سجدة فتخر ساجدا ثم تقوم فتتم قراءتك وصلاتك، أو في غير صلاة فتسجد حيث المكان الذي تقرأ فيه القرآن. فإن كنت قارئا سجدت، وإن كنت مستمعا انتظرت القارئ يسجد فتسجد بسجوده، ولا يشترط أن يكون جماعة. وإن كنت في مكان لست مهيئا فيه للسجود فاكتفي بالتسبيح، ولك أن تسجد ما قرأت من آيات السجدة في وردك اليومي مع نهاية اليوم مع قيام الليل كذا، فهي تقضى في ذات اليوم ولا تقضى في اليوم التالي. وسجود التلاوة كسجود الصلاة شأنه التسبيح سبحان ربي الأعلى والدعاء، ولا يتقيد فيه بشيء، يعني من جنس الأدعية. وروي قول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، لا بأس إن دعوت بمثل هذا، وإن لم يصح تدعو بما تشاء. فهذا عن سجود التلاوة. إذا عرفت سجدة الشكر أو سجود الشكر، وهذا سجود التلاوة. النوع الثالث من السجدات ليس من جنس الرواتب، يعني ليس من جنس النافلة، إنما هو من مرتبط بالفريضة، واسمه سجود السهو. سجود السهو لمن سهى في صلاته فإنه يسن له أو يلزم أن يسجد للسهو. أسلفت عند الكلام عن الصلاة بأن الرجل لو ترك فريضة لابد أن يأتي بها ثم يسجد لعلة النسيان. أما إن ترك سنة كالتشهد الأوسط أو ترك ذكرا في هيئة أو دعاء أو نسي السورة بعد الفاتحة أو جهر في محل السر أو أسر في محل الجهر، فكل هذا يجزئه أن يسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة قبل السلام أو بعد السلام. النبي عليه الصلاة والسلام سجد في مواطن قبل السلام وسجد في مواطن بعد السلام، والفقهاء منهم من قال بالسجود قبل السلام أو بعد السلام. طبعا لو أنت استطعت أن تعرف المواطن اللي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام فالتزمتها أو بعد السلام فالتزمتها فذاك أولى، فإن لم تستطع والأمر فيه مشقة فقل السجود قبل السلام في حالة النقص والسجود بعد السلام في حالة الزيادة. قبل السلام عند النقصان وبعد السلام عند الزيادة هكذا. يجزئك أن تفعل هذا بغض النظر عن الخلاف الموجود بين الفقهاء قبل السلام ولا بعد السلام في هذه المسألة. وسجود السهو عبارة عن سجدتين كسجدتي الصلاة، تسجد ثم تجلس ثم تعود للسجدة الثانية ثم تقوم فتسلم لتسليمك من الصلاة إن كان قبل التسليم، أو تسلم مرة أخرى من سجود السهو إن كان بعد التسليم، ولا تشهد فيه على الصحيح، لا نصف التشهد ولا كل التشهد، لأن الحنفية يجعلون لسجدتي السهو نصف تشهد كالتشهد الأول أو الأوسط، ولم يصح فيه دليل. ومن نسي سجود السهو فإنه يعني يعفى عنه. وكما علمت أن هذا السجود يكون في حالات الزيادة والنقصان تقديم والتأخير، فلمن صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى بأصحابه الظهر فسلم على رأس الركعتين ثم جلس كالمغتم وخرج السرعان من المسجد، ثم قام رجل يدعى ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن، يعني حسب ما هو يعتقد عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن، يعني لا قصرت ولا أنا متهيألي نسيت. قال يا رسول الله صليت الظهر بنا ركعتين وفي القوم أبو بكر وعمر، هاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكراه، فقال حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأمر بالسرعان، أو يقال فأمر يعني عليه الصلاة والسلام بالسرعان أن يعود إلى المسجد، ثم قام فصلى ركعتين أخريين ثم سجد للسهو. ومرة قام عليه الصلاة والسلام لخامسة نسي فسجد للسهو، ولو ذكر الإمام عند القيام للخامسة ينبغي أن يعود إلى التشهد الأخير ويسجد للسهو، فإن لم يذكر أتى بخامسته وجلس وسجد للسهو فصحت صلاته. وسجود السهو فيه إرغام للشيطان وفيه جبر للنقصان، وكأنه بمثابة شفع ركعة خامسة قد وقعت زائدة مثلا. الإمام ذكر عند الخامسة يجلس، طب لو قام للثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط؟ لا يجلس، لأنه شرع في ركن فلا يعود إلى نفل، أو شرع في فرض فلا يعود إلى سنة، ويجبره أن يسجد للسهو في نهاية المطاف. كذا إن نسي كما قلت السورة بعد الفاتحة يجبرها بسجود السهو، لا يدري يعني قال أذكاره في ركوع وسجود أو نسي يجبره بسجود السهو، وهكذا. فهذا باب يسمى باب سجود السهو، ذكرته مع نوعي السجود في النوافل، سجدة الشكر وسجدة التلاوة. إذن هذه أهم السنن عندنا، هذه أهم السنن عندنا. ممكن يكون في سنن أخرى، لكن هذا الذي يعرض للإنسان في غالب الأحيان. أريد أن أقول مما تبقى من حديث عن الصلاة، إذا أردت أن أختم الكلام عن الصلاة وأشرع في الزكاة إن شاء الله والصيام، مما تبقى من حديث عن الصلاة أنواع من الصلوات، ما كان من جنس المفروض أو ما كان من جنس النافلة. يعني هتقرأ وانت بتقرأ في كتب الفقه في باب الصلوات عن صلاة الجمعة اللي بتختلف نسبيا عن بقية الصلوات، فوقتها وقت الظهر، وصح فيها التقديم والتأخير حسب اجتماع الناس، ويؤذن لها الأذان الواحد، فإن زيد فالأذان الثاني عند السوق أو حيث الحاجة إليه، كما أسلفت عند الكلام عن باب الأذان. وصلاة الجمعة ركعتان وليست أربعا كالظهر، وتسبقها خطبة، فكان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين يثني على الله عز وجل فيهما، خطبة مشتملة على حمد ثناء على الله الشهادتين، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام والأمر بالتقوى، وذكر آية أو حديث، وفي الخطبة الثانية نحو هذا مع الدعاء، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة كالاستراحة للإمام، وإن استغفر فيها الإمام أو المأموم فلا بأس. وكان يعتبر وقت الاستراحة هذا من أوقات الاستجابة، إلا أن حديثها محفوظ أو منسوخ. والسنة قصر الخطبة إلا إذا عرض يحتاج أن الإنسان يطيل الخطبة فلا حرج، ما لم تقع الفتنة، فهي عملية نسبية. ولكن الحديث الصحيح مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، احنا عاوزين نقصر الخطبة ونقصر الصلاة وكل حاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخطبة يصلي ركعتين للجمعة يجهر بالقراءة فيهما، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى وفي الثانية بالغاشية، أو كان يقرأ بالجمعة والمنافقون. فهذا عن صلاة الجمعة، ولها مناقبها الجمة كما ليوم الجمعة مناقب شتى. وإن الإنسان لو ترك ثلاث جمعات متواليات طبع على قلبه والعياذ بالله، وإنه سن لها التبكير. ومناقب التبكير هنا وفضل حضور الجمعة شيء يعني تفرد له محاضرات. ومن الصلوات التي ليست من جنس المفروضة وإنما من جنس السنن على خلاف موسع ومعتبر، سنة ولا فرض كفاية ولا واجبة، صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والسنة في صلاة العيدين تختلف عن الجمعة، حيث الصلاة أولا والخطبة ثانية، وبيكون في تكبيرات بتسبق صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، إلى أن يخرج الإمام للمصلى. والأصل في صلاة العيدين أنها في المصلى وليست في المساجد، ولا تكون في المساجد إلا لضرورة كمطر أو نحوه. قد يكون الخوف مثلا من الاعتقالات والفتن الشديدة، وإلا فهي يجتمع أهل الحي وأهل البلد وأهل المدينة في مكان واسع في فضاء، يصلي الرجال والأطفال والنساء، وتخرج الحيض والعواتق من النساء. طب والحيض اللي معلهمش صلاة يشهدن دعوة الخير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الصحابة ثم يذهب فيخص النساء بموعظة، ويأمرهن بالتصدق ويتصدقن بحليهن، ويجمع هذه الحلي بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة العيدين سنة مؤكدة، تشتمل كل ركعة على تكبيرات زائدة. بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات في الأولى، وبعد تكبيرة الانتقال خمس تكبيرات في الثانية، على خلاف الحنفية في عدد التكبيرات، ولا أعلم لهم دليلا. وبتقرأ بعد الفاتحة بالأعلى في الأولى، وبعد الفاتحة بالغاشية في الثانية، شأن الجمعة. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما يعني في ركعتي العيدين بقاف والقمر، سنة مؤكدة. بس أنت لو عملتها النهاردة يعني مش هتخلي العيد عيد، الناس هتنقلب عليك وتعمل مشاكل. فبنقرأ بالأعلى والغاشية خلاص، ثم نخطب ونجعل خطبة العيد موعظة عامة، ونذكر الناس بسنن العيد وبوحدة المسلمين واجتماع الكلمة وما إلى ذلك مما ينبغي أن يعظ به في هذه الساحات والخطب العامة. ومثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في خطبة الوداع يضع قواعد للدين، وفي خطب العيدين يعظ الناس مواعظ عامة عليه الصلاة والسلام. فهذا عن صلاة العيدين. وإن الله عز وجل جعل لنا عيدين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة وجد الناس يحتفلون بأعياد، قال إن الله أبدلكم بهذه الأعياد يعني الجاهلية عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر يجي بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى بيجي مع موسم الحج، كلها أيام فاضلة ومباركة. فهما عيدان، ولا نعرف سائر الأعياد التي يتهافت إليها الناس تهافت الفراش إلى النار، عيد الميلاد وعيد الجواز وعيد الحب وعيد الثورة والعيد القومي وعيد النصر وعيد العمال وعيد المرأة وعيد الأم، يوم المرأة العالمي وعيد الأم، طب والأب فين؟ يعني احنا بنقلد الغرب، والغرب ما يعرفوش آباء فعملوا الأمهات عيدا. لكن أنا كنت في النمسا في التسعينات، والأولاد بيقولوا البعض هم راكبين المترو، ليه عملوا عيد الأم ما عملوش عيد الأب؟ فقالوا لبعضهم كده بلغتنا احنا، يعني بترجم لك اللي قالوه، هم بيتكلموا ألماني طبعا بتوع النمسا. فالولد بيقول لأصحابه أنا أقطع ذراعي من هنا لو كان فيكم حد يعرف مين أبوه. فده المجتمع الغربي، عشان كده عندهم عيد الأم وما عندهمش عيد الأب. وإحنا لسه في شهر مارس، هو 21 مارس، والتهاني نازلة بقى ترف في المواقع عشان عيد الأم. إحنا عيد الأم عندنا كل يوم، ولا نعرف لا عيد الأم ولا عيد الفلاحين ولا عيد الأسرة ولا عيد الثورة ولا الأعياد دي كلها التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب خلينا في الصلاة، يبقى احنا كده عرفنا من أنواع الصلوات صلاة الجمعة على أنها من جنس المفروضة، وصلاة العيدين على أنها من جنس السنن، وعندنا صلاة الجنائز، وهذه لها باب في كتب الفقه أو كتاب يسمى كتاب الجنائز. وصلاة الجنازة مختلفة عن بقية الصلوات، حيث لا ركوع فيها ولا سجود، وبيختلف في عدد تكبيراتها الواردة في أحاديث صحيحة، لكن أصح الأحاديث 4 تكبيرات، وأصح الهيئات في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى اللي مصحوبة بالنية، والنية الصلاة على من حضر من موت المسلمين 1 أو أكثر، رجلا كان أو امرأة. عندك في الحرم ما شاء الله يقول لك صلاة على الجنائز يرحمكم الله، على الأموات يرحمكم الله، بيكون ما شاء الله عدد كبير. وعندك في من قبل فضل الصلاة على الجنائز، قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة كتب له قيراط في الجنة، والقيراط مثل جبل أحد، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان أو فله قيراطان. سيدنا عبد الله بن عمر قال كم فرطنا في قراريط كثيرة. احنا في العمرة وفي الحج بنفرح بعد ما نأدي الفريضة في الحرم ان احنا نصلي على اموات، واقول لواحد صاحبي لو ربنا بيحاسبنا ما شاء الله كل واحد بالراس مش بالصلاة، يعني على انه ممكن نصلي على 20 واحد في صلاة واحدة. والصلاة في الحرم طبعا خير من 100,000 صلاة فيما سواه. فإذا كنت أنت تصلي على جنازة في المساجد العادية أو في أي مكان وهتاخد قراط في الجنة، فمعناه بصلاتك في الحرم هتاخد 100,000 قراط على الصلاة الواحدة. طب ولو كانت منحصرة أو مرتبطة بكل ميت وليست بكل صلاة، لا حرج على فضل الله. عندك جنة ربنا سبحانه وتعالى من اتساعها بيخلق لها خلقا يوم القيامة يملؤونه. وشفت حديث أدنى الناس منزلة، آخر واحد يدخل الجنة ليه قال له ترضى لكلك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ رضيت. 4 رضيت 10 رضيت يا رب. قال له لك هذا وهذا ومثله ومثله وأمثاله حتى 10 أمثال. فلا حرج على فضل الله إذا حسبنا في مثل هذا مثلا على كل ميت أو على كل صلاة. طيب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. صلاة الجنازة النية على من حضر من موت المسلمين، التكبيرة الأولى اللي هي بمثابة تكبيرة الإحرام، بعدها قراءة الفاتحة، والصحيح فاتحة ولا أذكر شيئا بالنسبة للسور، وبعدين التكبيرة الثانية انت لازلت قائما وبتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة من الصيغ الواردة كالصيغة الإبراهيمية اللي بنقولها في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم التكبيرة الثالثة وبعدها الدعاء للميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ومما أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو للميت بمثل هذه الأدعية، اللهم اغفر له وارحمه أكرم نزله ووسع مدخله وثبته عند السؤال وألهمه الجواب، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به فأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة، افتح له في قبره مد بصره، أو نحو هذا مما يفتح الله عز وجل به عليك. ثم التكبيرة الرابعة وبعدها ادعو لنفسك وللمسلمين بهذا الدعاء الوارد، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، صل اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم السلام تسليمة واحدة كما في المذهب الحنبلي وبتشوفها في الحرمين واضحة، أو بتسليمتين كما عليه جمهور الفقهاء، بنسلم عندنا في بلادنا وعلى رأي جمهور الفقهاء تسليمتين يمينا ويسارا، فهذه معلومة مختصرة في أصح ما قيل في باب صلاة الجنازة، والجنازة لها كتاب مستقل في كتب الفقه بيتكلم عن بقية الأحكام المرتبطة بالغسل والتكفين والصلاة والدفن والأحكام المتعلقة بالميت. طيب وإحنا في باب الصلاة وكتاب الصلاة يبقى أخذنا صلاة الجنازة من أنواع الصلوات، وهي عند الفقهاء فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي، وهي حق المسلم على المسلم إذا مات أن تتبع جنازته، ومش هتتبع الجنازة إلا وأنت بتصلي عليه أولا، وبعدين تتبع الجنازة حتى المثوى مثوى دفنه، ولا يقال المثوى الأخير، فهذا من العبارات الشائعة الخاطئة. بقي لنا في الصلوات صلاة هي من جنس المفروضة مع اختلاف الكيفية. لا يا عمر مش صلاة واحد أكثر، صلاة صلاة الخوف وصلاة المسافر. صلاة الخوف غير بقية الصلوات، يعني أفرد لها فصل في كتب الفقه، مع أنه صلاة الخوف هي الفروض الخمسة، وصلاة القصر قصر الصلاة للمسافر باب تاني برضه معلومة، خدها كمعلومة. عندك الصلاة في الحضر تختلف عن السفر، أذكر صلاة السفر قبل الخوف لسبب أن الصلاة في القصر بتكون ركعتين، لكن في الخوف ممكن تكون ركعة واحدة مع الإمام وبيأتي بالثانية، ففي صلاة المسافر بتقصر الصلاة لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، مما يدل على أن المسافر ينبغي أن يقصر الصلاة أو يجب عليه أن يقصر الصلاة، والقصر عند الحنفية واجب وعند المالكية سنة مؤكدة آكدوا من الجماعة، وعند الشافعية رخصة. وأيا كان حكمه فنحن نقصر في الأسفار، وكل ما يسمى سفرا فهو سفر ولو لم يتقيد بالبرد والمراحل والمسافات التي ذكرها الفقهاء في القديم والحديث، لمن قال في القديم البرد والمراحل بتقدر بثمانين كيلو في الوقت الراهن، لا ممكن نقصر الصلاة على أقل من هذا ما دام يعد سفرا، وممكن أمشي مسافات طويلة تتجاوز المئات الكيلو متر ولا يسمى سفرا داخل المدينة الواحدة فلا أقصر الصلاة، وأنا على سفر ما دمت لا أنتوي الإقامة ولم أحدد موعد الرجعة، وده باب واسع في قصر الصلاة، لكن أنا أريد أخذ قصر الصلاة إنه الصلاة الرباعية هي اللي هتقصر، طبعا لا قصر في الفجر باعتباره ركعتان ولا قصر في المغرب باعتباره وتر النهار، وإنما بقي القصر في الصلاة الرباعية، رباعية الظهر والعصر والعشاء، فبنصليها سرا سرا وجهرا جهرا زي ما هي، فبنسر بركعتين في الظهر ونقوم نصلي ركعتين العصر قصرا وجمعا إن شئنا، والقصر لازم وأما الجمع فرخصة، إن احتاج إليه جمع وإن لم يحتاج إليه يمكن أن يقصر بلا جمع، وإن جمع فهذه رخصته. وكذا بين المغرب والعشاء، حيث لا قصر في المغرب ويقصر العشاء بعدها جمع تقديم أو جمع تأخير، وطبعا هتبقى المغرب والعشاء جهريتين، ركعتين المغرب هيصليها كما هي والعشاء هيصلي ركعتين جهريتين وما في ركعتين الأخرين الثالثة والرابعة، تسمى صلاة القصر للمسافر. باب واسع جدا في الفقه ما كان ينبغي أن يختصر بمثل هذا الاختصار المخل، لكن الضرورة لها أحكام كما يقال. باب صلاة الخوف، لما يكون في خوف في حروب بيننا وبين أعدائنا وهي قائمة وتستمر، وإحنا في عهد الملاحم والفتن واللي موجود الآن مقدمات ونذر، نعمل إيه؟ قال إن إما ساعة الحرب دائرة في صلاة تسمى صلاة الالتحام، ليست فيها جماعة، كل واحد يصلي لحاله أو على رأسه، قبلته جهة عدوه، يصلي راكبا أو ماشيا مسرعا أو متوقفا، صلاة ما فيها الهيئات اللي احنا نعرفها في الصلوات المعهودة. لذلك قال الله عز وجل في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا ماشيين ركبانا ما راكبين، اللي راكب طيارة راكب دبابة اللي راكب كذا، فرجالا أو ركبانا، والقبلة جهة العدو وما في ركوع ولا سجود، لكنه بكبر وبيقرأ وبيكبر ويركع من قيام أيماء برأسه حركة خفيفة، والسجود كذلك، وصلى ركعتين قصرا كالسفر، والأصل في القصر أنه كان في الخوف قبل ما يكون في السفر، وحدث الأمن فبقي القصر في السفر، لكن أصل في القصر في الخوف، وإذا حصلت الهدنة يبقى في جماعة، والإمام يقوم يصلي ركعة ونص الجيش وراه والنص الثاني مستقبل العدو. وبعدين ينتظر الإمام فيأتي الطائفة اللي صلت معاه تروح جايبة الركعة الثانية وتسلم وتقف في الحراسة، واللي كانت في الحراسة تأتي فتأخذ معه الركعة الثانية وتأتي عليها بركعة، يبقى الإمام صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعتين. دي هيئة من الهيئات. ولا يصلي ركعتين بالطائفة الأولى وركعتين بالطائفة الثانية. ولا أنا أذكر في كتب الفقه والأحاديث الورد في هذا أكثر من صيغة لصلاة الخوف، ممكن تكون وصلت إلى 8 هيئات اللي هي مذكورة في قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. على تفصيل في كتب الفقه. سبحان الله، خذ العبرة. لما يكون في عز الحروب والنيران أنت مطالب تصلي وتحافظ على الصلاة وفي مواقيتها وفي جماعاتها، فكيف في الصحة وكيف في الأمن وكيف في الرخاء؟ يا عباد الله، كل هذه مسائل متعلقة بإقامة الصلاة ينبغي أن نفطن لها وأن نتنبه لها وأن نحرص عليها، لأنه لم يبق من ديننا سوى هذه الصلاة. تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا للحكم وآخرهن الصلاة، فإن ضاعت الصلاة ضاع الدين كله والعياذ بالله. فلنحافظ على صلاتنا ولنقم الصلاة حتى يجعلنا الله عز وجل من مقيم الصلاة الذين قال فيهم يقيمون الصلاة وأمرنا أقيموا الصلاة. كانت هذه إذن دروسنا حول إقامة الصلاة مختصرة. ما التفصيلات لها باب آخر، وعندنا أستاذ في الفقه ما شاء الله بيدرس الفقه بتوسع وبتؤدة غير هذا الإجمال الذي أحيانا يكون مخلا في كثير من الكلام، خاصة فيما ذكرته لكم الليلة. كان كل درس محتاج أو كل حاجة من الصلوات التي ذكرتها تأخذ محاضرة مستقلة مثلا، لكن أجملت كل ذلك من باب توابع الصلاة والنوافل وكل ما يمت إلى الصلاة بصلة، على أني إن شاء الله أبدأ معكم من المرة القادمة الحديث عن الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فمع إيتاء الزكاة والدرس القادم إن شاء الله تعالى في موعده بإذن الله هو يوم الثلاثاء والخميس، وعندك يوم الأحد اللي هو درس التفسير في سورة الحجرات. إذن إلى أن أراكم وألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.